الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، نلتقي هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله أدينا جميعا فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي الصلاة المغرب أحد الصلوات الخمس. اجتمعنا لأدائها وصليناها جميعا وراء إمام واحد. هذا الاجتماع في هذا المسجد لأداء الفريضة الإسلامية مجتمع حري به أن يؤلف القلوب ويوحد الشمل ويجمع الكلمة ويبعد شبح الفرقة والاختلاف، لأن دين الإسلام هو دين الوحدة الحقيقية بين أفراد المجتمع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. أيها الإخوة، الصلوات الخمس شرعها الله وافترضها على العباد في اليوم والليلة خمس مرات، وجعل فرضيتها تلي فرضية التوحيد العظيم، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، بعده وأنزل عليه كتابه العزيز ليخرج الناس فيه من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، ليخرجهم به من ظلمات الجهل والضلال والغواية وضلالات الجاهلية على اختلافها إلى نور التوحيد، إلى نور الأخلاق والفضائل، إلى نور الأعمال الفاضلة والصفات الحميدة. فابتدأ بالتوحيد دعوة إليه ليستأصل الشرك من قلوب الناس، ذلك الشرك الذي فصل بين العبد وبين ربه وجعل بعض الناس يتعلقون بغير الله ويتمسكون بغير الله، فقلوبهم بغير الله متعلقة، قلوبهم تعمل غير الله وقلوبهم ترجو غير الله، فصار بينهم وبين الله حجاب ووسائط كما يزعمون. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحطم هذه الأسطورة الكاذبة ويقضي على هذه الخرافة الضالة، ويدعو الناس إلى أن يكون توجههم بقلوبهم وجوارحهم إلى ربهم جل وعلا محبة وخوفا ورجاء، لتكون الصلة قوية بالله، وليس بين الله وبين خلقه وسطاء ولا حجاب، ولكنه ينادي عباده ليتوجهوا إليه فيدعوه ويرجوه، وهو يسمع دعاءهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم. جاهد صلى الله عليه وسلم مشرك العرب على هذا الأصل العظيم، وجاهدهم على هذا الأصل العظيم، وجرى بينهم نزاع وخصومة طويلة المدى، لأي شيء؟ هو يدعوهم إلى أن يكون ربهم واحدا يتوجهون إليه بكل قلوبهم وجوازنتهم، وهم يقولون لا، لا بد لنا من شريك، ولا بد لنا من واسطة، ولا بد ولا بد. فهذا الشرك الذي تحصل في نفوسهم حجزهم عن ربهم وحجبهم عن ربهم وجعل قلوبهم تتعلق بغير الله رجاء وحبا وخوفا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لينير العقول من هذه الخرافات ويخلصها من هذه الضلالات ويقضي على كل هذه الأسطورة الكاذبة ويبين لهم أن الأمر يتجه إلى الله وحده، ولذا قال الله لهم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المضطر إذا دعاني. إذن فنحن لسنا بحاجة إلى وسطاء بيننا وبين الله، ولا إلى شفعاء إلى الله، ولسنا بحاجة لهذا كله. حاجتنا هي عند ربنا جل وعلا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم، أول فلا قبله شيء، وآخر فلا بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، يعلم السر وأخفى. ولهذا قاوم العرب هذه الدعوة الخيرة وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساخرين بدعوته، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن محمدا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا هذه الكلمة، وهم يفهمون معنى المراد فأبوا أن ينطقوا. وقال الله عنه أنهم قالوا أئنا لتاركوا آلهتهم، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر كيف الضلال، وكيف العقول إذا انسلخت من الخير، وكيف العقول إذا انحرفت عن مسارها الصحيح، وكيف العقول إذا عطلت قوتها ومعنويتها، ماذا تعيش؟ تعيش في جهالة وفي بعد عن الخير. أمم ورجال ذو عقل ولسان وفهم وإدراك، ومع هذا يصارعون وينازعون لمن يقول لهم الله وحده المعبود، الله وحده المعبود، وكل معبود فباطل. يقول لا، لا بد لنا من اللات والعزى، لا بد لنا من الشياطين والجن، لا بد لنا من أشجار نعبدها وأحجار نعبدها، وهذه الخرافات العظيمة التي جاءت الرسل بالتحذير منها. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء والرسل تحذيرا من الشرك ودعوة إلى التوحيد وربط العباد بربهم مباشرة، لا واسطة، لا واسطة وشفعاء، لا، كل هذه ممنوعة ملغاة بالشرع. الصلة بالله ممكنة في كل لحظة وفي كل لحظة، فالصلة بالله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. العرب الجاهليون أبوا ذلك وقالوا هذه معبودات أسلافنا ومعبودات آبائنا، نشأنا عليها وترعرعنا عليها وشفنا على هذا، فلماذا تأتينا بهذا الأمر؟ وقالوا بل قالوا كما قال عنهم إنهم قالوا بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهم أبوا أن ينقادوا، ومحمد يدعوهم ليلا ونهارا يا قوم الله ربكم، يا قوم تعلمون أنه خالقكم، نعم هو خالقنا، هو رازقنا، هو المحيي المميت، هو المصرف الكون، لكن لا بد لنا من وسائط بيننا وبينه. والنبي يقول لا، لا وسائط، لا شفعاء، لا أولياء تعلق بهم، إنما الواجب أن يكون الاتجاه كليا لله وحده لا شريك له. بقي بمكة 10 سنين أو بضع سنين، صراع عظيم ونزال وجدال ومقاومة، جدال عظيم ومناظرة عظيمة وصراع بين الحق والباطل. أهين الصحابة وأذل الصحابة، ونال النبي ما نال عداوته له. لماذا؟ لم يفرض عليهم مالا ولا جهادا، إنما قاله فقط: العبادة يجب أن تكون منكم لله وحده، ولا يكن لغير الله شريك، لا تجعلوا مع الله شركاء وأندادا وسطاء، لا تجعلوا مع الله غيره، اقصدوا الله وحده دون سواه، تعلقوا بالله وحده دون سواه، فكما أنه الذي انفرد بخلقكم وانفرد برزقكم وانفرد بتصريف الكون كله، فليس ضعيفا ليس عاجزا ولا قاصرا ولا محتاجا إلى من يستعطفه ويسترحمه على خلقه، بل هو من الرحمة صفة ذاتية صفة من صفاته جل وجلاله وتقدس أسماءه. ولما بين التوحيد وقرره وفهم المراد من دعوته جاءت فريضة الصلاة في الإسلام، فعرج بالنبي إلى ما بعد إلى ما فوق السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، ثم خاطبه الله مشافهة ليأمره بالصلاة. ولقد كانت الفرائض تأتي بواسطة الأنبياء، لكن الصلاة شأنها وأهميتها وكبير قدرها وعظيم شأنها جعلها الله تفرض عليه مشافهة ليلة أسري به وليلة عرج به، فخوطب بالصلوات الخمس خطابا من رب العالمين يسمع كلام الله جل وعلا، ولكنه لم يره لأن الله لا يمكن لمخلوق أن يراه في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فجاء مر النبي بموسى ذاك الليلة وأخبره بما افترض الله على أمته، فقال موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم: عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا، سر ربك التخفيف. فتردد النبي ما بين موسى وربه إلى أن قال الله: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فافترضه الله خمس صلوات في اليوم والليل. هذه الفريضة تعبدنا بها بكل حياتنا، ولا يمكن أن نستغني عنها مسلم، ولا يمكن أن يضعف عنها مسلم، بمعنى لا يمكن أن يعذر ما دام العقل حاضرا، فالصلوات لا بد منها ولا يمكن تركها بأي وسيلة كانت. لماذا؟ لأن هذه الصلوات هي البرهان الصادق على ما في القلب من إيمان وعمل، هي برهان صادق على ما قام بالقلب من إيمان وعمل صالح، فالصلوات برهان على أن في القلب إيمانا، فإذا كان في القلب إيمان بالله وتصديق بربوبيته وتوحيد له جل وعلا بعبادته فلا بد أن تؤدى هذه الصلاة، والذي لا يؤديها ما بين جاحد لها مكذب لها وما بين من خفف ميزانها في قلبه وضعف شكلها في قلبه، لأن من عباد الله من هو جاحد لله والعياذ بالله، مستكبرا عن أدائها، متعاظما من أن يذل وجهه لربه، جاحدا لها غير مبال بها، وهذا لا شك أنه ضلال وكفر وردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. ومنهم من قد لا ينكرها لكن ليس في قلبه تعظيم لها، وليس في قلبه حب كامل لها، وليس في قلبه عظم لشأنها، ولا شك أن هذا يدل على أن الإيمان في القلب ضعيف، لا بد من هذا، لأن هذه الفريضة يؤديها المسلم معتقدا وجوبها وفرضيتها وأن الله افترضها ويحب المعدين لها ويعلي شأنهم ويكره ويبغض المعطلين لها والتاركين لها. يا إخواني، هذه الصلوات الخمس لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يعظمها إلا مؤمن، ولا يجدلها إلا مؤمن، إنها والله فاصلة بين الإسلام والكفر. يقول عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الفرائض البقية الزكاة تجب في العام مرة على إنسان خاص مالك نصاب زكوي. الصوم يجب في السنة مرة على قوي قادر مقيم، والعاجل يفطر، والمريض يفطر، والمسافر يفطر، ويقضي المسافر والمريض ويطعم العاجل عن الصيام. الحج في العمر مرة على المستطيع. لكن هذه الصلوات ماذا؟ هذه عبادة يومية وليلية مرتبطة بالإيمان أيما ارتباط. يصليها المريض على فراشه العاجز عن الحركة كما يصليها القادر المستريح، ويصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها الخائف كما يصليها الآمن. ما دام العقل يدرك ويتصور الشيء فهو مطالب بها. إن عجز عن قيامها صلى قاعدة، إن عجز قاعدا صلى مضطجعا، إن عجز مضطجعا صلى مستلقيا، إن تمكن من الطهارة شرط لها، عجز عن الطهارة سكرت عنه، عجز عن استقبال القبلة سكرت عنه. القبلة والطهارة لكن لا بد من الصلاة، فهي عبادة متعلقة بقلب المؤمن. عبادة في اليوم والليلة خمس مرات، عبادة تجعل العبد على صلة بخالقه، على صلة بربه، على صلة بدينه، على صلة بإسلامه. عبادة تخرجك من دائرة الكفر بعد تحقيقك توحيد الله، تخرجك من دائرة الكفر وترتقي بك إلى دائرة الإسلام والإيمان. إن الله عظم شأنها، وما سورة في القرآن إلا والأغلب للصلاة بها ذكر. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا إخواني كيف الاستعانة بها؟ هي هذه الصلوات جعلها الله للعبد عونا على كل مهماته دينية ودنيوية، فإذا أدها العبد فإنها تعينه على الخير، وتعينه على التقوى، وتعينه على نشاطه اليومي، وتجعله ينطلق في أعماله في قوة ونشاط وانبعاث وحيوية قوية. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشعون يجدون فيها الراحة والأنس واللذة. لماذا؟ لأنهم يظنون أنهم موقنون بلقاء الله. فمن أيقن بلقاء الله وأن الله سائله ومحاسبه وأن الله موقفه بين يديه، من فكر في هذا علم أهمية الصلاة. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتدبر أخي معي هذه الآية، حافظوا على الصلوات، ثم خص الوسطى من العصر في أهمية، وقوموا لله قانتين في هذه الصلاة فإن خفتم من أدائها صلوها رجالا وركبانا، منفردين أو مجتمعين، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، لأنها لا تسقط عن الخائف خوفه ولا عن الآمن بأمنه، إذ هي العبادة المتمكنة من القلب المرهنة للإيمان الصحيح. فحري بالمسلم أن يتقي الله فيها، وحري بالمسلم أن يحافظ عليها، وأن يوصي بالمحافظة عليها، وأن تكون أهم أشغاله وأكثر وأعظم شيء على بابه. وقال تعالى في سورة في بعض أخرى قال جل وعلا في حق المؤمنين والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلما حافظوا على الصلوات الخمس ولازموا الأداء ماذا نالوا؟ كوفئوا أنهم يرثون الفردوس أعلى الجنة هم فيها خالدون. وذكر في الأخرى والذين هم على صلاتهم دائمون إلى أن قال أولئك في جنات مكرمون. هذا جزاء من حافظ عليها وجزاء من نزمها واعتنى بها واهتم بها. أما ضدهم فالله يقول في حق المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فتدبر معي أخي قوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. المؤمن ما يأتي كسلان، يأتيها بنشاط، يأتيها برغبة، يأتيها مندفعا لها. لماذا؟ لأن الإيمان في قلبه يزعجه ويحثه ويقوي عزيمته ويثبت قدمه ويقول هذه الفريضة هي الامتحان للإيمان والكفر، هذه الفريضة هي أهم الأعمال وأكبر الشيء. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزن وأهم أمر فزع إلى الصلاة لأنها راحة المؤمن إذ هي الصلة القوية بين العبد وبين ربه يجد فيها المسلم الراحة راحة دالة وانشراح الصدر وقرة العين وطيب الحياة يجد فيها الأنس وانشراح الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهو يقول لبلال أرحنا بالصلاة فهي راحة للمؤمنين وأنس لهم وسبب لسعادتهم وبركة أعمالهم واستقامتهم على الخير. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي إذا عظمت المحافظة عليها وعظم الاعتناء بها وقوية الرغبة فيها فهي الوسيلة لتقويم معوج من السلوك وهي الوسيلة لتقويم معوج من الأخلاق وهي الوسيلة للانضباط السلوكي في كل أحوال العالم. وإنما أتى النقص في الناس بأسباب التفريط والإضاعة لهذه الصلاة. أيها الأبناء الكرام أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل علمنا قائدا لنا الخير وأن يجعل علمنا وسيلة لصلاح قلوبنا وأعمالنا. إن العلم لأهله زينة وحسن وشرف لهم أسأبوا علم الشريعة وعلوها قدر الله ثم كل علم تنتفع به أمة. فالصحب الشخص مذاب عليه لكن لا بد للمسلم من تبصر في دينه ومعرفة لبقية الإسلام حتى يكون على بصيرة في أمره. إن هذه الجامعة العريقة وأرجو لها التوفيق من الله ومحتوت من كليات عديدة أرجو أن تساهم في بناء المجتمع على أسس من الأخلاق والقيم مرتبطة بالعقيدة السليمة حريصة أبناؤها وخريجيها على ما ينفع الأمة ويخدم عقيدتها ومبادئها ويخدم وطن الإسلام ويحميه من كيد الكائدين. إن رجال العلم وأسؤوليتهم نحو أمة دينهم ثم نحو أمتهم مسؤولية كبيرة. أسأل الله أن يأخذ بنواصي الجميع لما يحبه ويرضاه. وأشكر الإخوان دعوتنا للالتقاء بأبنائنا في هذا المسجد المبارك، راجين من الله أن يتكرر اللقاء إن شاء الله عندما يصح فرصة، وأدع المجال لأبنائنا إن يكون هناك استشكال وسؤال لعل الله أن يوفق الإجابة عليه. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعيد وأكرر الترحيب بكم سماحة الشيخ، حللتم هنا في إسكان الله بجامعة الملك سعود، حللتم أهلا ووالدا ومعلما وموجها وناصحا، فجزاكم الله خيرا وفتحتم هذه الفرصة لأبنائنا الطلاب أن يجلسوا بين أيديكم ليستمعوا إلى هذه التوجيهات المباركة، ثم يطرحوا مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة. أجد نفسي مضطرا إلى اختيار بعضها، وذلك لما يسمح به الوقت. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة على الحائرة بدون استقبال القبلة صلاة الفريضة؟
هل الطائرة يختلف الحال؟ لو كانت الرحلة مثلا ما بين الوقتين، مثلا أقلعت الطائرة الساعة 11 وبإمكانك تصل الموقع الذي تريد الوصول إليه الساعة 4 أو 5 قبل خروج وقت العصر، فلك أن تؤخر وتصلي إذا نزلت الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير إذا أمكن لك، فهذا طيبه الأول. أو مثلا المغرب والعشاء أمكنك الجمع التأخير، أو أغربت عليك الشمس قبل أن ترحل مطن خالد وجمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم جائز، وكذلك الظهر العصر تقديم جائز. لكن إذا علمت أن الرحلة ستستغرق وقتا يخرج منه يخرج فيه وقت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بأن تكون الرحلة 11 ساعة أو 12 ساعة، متى ترحل الساعة 12 ولن تصل إلى الساعة تقريبا 12 ليلا بتوقيتنا، فهذا أمر الوقت تؤدي كل صلاة في وقتها إلى أخرى، أو تجمع بين الظهر العصر أو المغرب العشاء وأنت في الطائرة. في الطائرة إن أمكنك استقبال القبلة هذا هو المطلوب. وأظن في الرحلات الطويلة يقولون فيهم أماكن في السعودية في أماكن لأداء الصلاة، فإن أمكن أن تؤدي الصلاة استقبال القبلة وتوعد ورتب للمصلين لضيق المكان يصلي كل ثم يصلي آخر، لا شك أن هذا هو المطلوب. لكن لو تعذر لضيق الطائرة وضيق الأماكن، لو تعذر فيصلي المسلم الصلاة على قدر حاله، يستفتح وإلى القبلة ثم يصلي في أي اتجاه كان، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود إن أمكن جمع التقديم أو التأخير جاز، وإن تعذر الجمع وصار الوقت يخرج فيه أوقات عن أوقاتنا، فأدي الفريضة في وقتها على قدر استطاعتك، إن أمكن استقبال القبلة وهو المطلوب، إن تعذر فصلي على حالك.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما هو حكم أداء فريضة الحج عن والد مريض؟
والله إن كان ما أدى فريضة الإسلام والمرض مرض خطير لا يرجى برؤه بالغالب فهذا تؤدي، لأن المرأة قاتل رسول الله: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت عن الرحلة، أبا حج عنك؟ نعم حجي عن أبيك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء.
أحدهم يسأل يقول: نحن ندرس فقه الحنبلي وقد جئنا من بلدان مختلفة المذاهب، فبماذا تنصحوننا حتى لا يكون هناك أي خلافات أو مشاحنات نحن في غنى عنها؟
أبدا المذهب الحنبلي وسائر ما بيه اختلاف ولا مضاد، اختلاف في مسائل بسيطة أمور جزئية، ما بيه عند اختلاف ضاد تمقابلات، لا أنتم درستم مذهب الحنبلي، إذا ذهبتم إلى بلاد مذهبها المالكي فالملك كله حق، إن أردتم يعني رأيتم شيئا خالف السنة فانصحوا برفق ولا تزعجوا أن تقول نحن أنتم لا، هم على حق وأنت على حق إن شاء الله. ويوجه نظر إذا ذهبت هناك فحاول الإقناع بما يوافق الشرع بلطف ورفق حتى لا تزعج الناس أو يسيء الظن بك أو يتخذ منك موقفا سيئا. إذا كسلت ناويا معه الوضوء أجزأ، وإلا فتعد عمر، يعني ما يصلح عمر ما العمر لابد من الطواف من الوضوء.
وما رأيكم في قول اسم استثناء أنه حلقة من المرأة
وحلقة الشعب رأس ولا حلقة الشعور الأخرى؟
لم يبين. وما رأيكم في قول اسم استثناء أنه حلقة الأدب من الشعب؟
يعني ما حلق الرأس، لأن الحلق ما يكون لم يوضح لو وضح كذا.
نعم نعم. جزاك الله خير. يقول هل ورد قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كارم بعد الصلاة؟
نعم. قال النبي لمعاذ الجبل يا معاذ إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على شكرك وأعني على ذكرك وأعني على حسن عبادتك. دعاء عظيم ثلاث جمل. اللهم أعني على شكرك، لأن الإنسان قد لا يقوم بشكر النعم. النعم عظيمة والفضل عظيم ونعم الله علينا فوق ما تصور. ما لحظة من لحظة فأسنا إلا ولله النعمة في كل جزء من أجزاء بغير ولله علينا في النعمة. فالعبد إذا أعانه الله على شكر نعمه فقد أعطاه الخير الكثير، يعني الشاكر له من ثواب عظيم. وإذا أعانه على ذكره يستيقظ قلبه من الغفلة، وإذا أعانه على حسن العبادة منحه الإخلاص والتقرب إلى الله ما يرضيه.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم من تبرع بأعطاء المتوفى وكان ذلك اجتهادا أصيغه في شكل آخر؟ يقول ما حكم التبرع بأعطاء المتوفى إذا لم يوصي بذلك واجتهد ذوه؟
حقيقة الأصل حديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، لكن اضطر الناس إلى بحث التبرع بالأعضاء صدر فيها فتاوى من المجامع بجوازها في الأكثرية، وهي بالحقيقة المجيزون لها يقول منفعة والميت قد مات وهذه تنفع الأحياء. لكن ينبغي أن نعلم أن يعني أخذ الأعضاء قبل موت الميت ما يجوز، ولا بد أن يعني يكون التبرع بعد توقف نبضات القلب والحكم عليه بالموت. فإذا حكم الموت والتبرع بالأعضاء وجد فيها منفعة على قول من يجوز يرون الجواز ذلك ويكون فيها منفعة للحي، وهذا قد مات وهذه تنفعه وفيه منفعة، فإذا وجد أرجو أن يكون ذلك، وإلا الحقيقة الأمر ليس بالسهل.
أحسن الله إليكم. يقول نحن نذهب للتخييم بالبر لمدة يوم أو يومين، علما أن المكان الذي نذهب إليه يبعد 160 كيلومتر عن المدينة، فهل يجوز أن نجمع ونقصر الصلوات؟
نعم لكم الجمع والقصر ما دام مدة يومين ثلاثة أيام.
يقول هل قراءة سورة البقرة بنية الزواج من بدعة؟
يا أخوة الماء والآن شاع بالجوال دعوة اقرأي سورة البقرة أيها المتزوج واقرأ أيها الزوج وإلى آخره. اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا شك أن يكون كل خير. الله يقول من يتق الله يجعل مخرجا. قال ابن عباس تكفل الله لقارئ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالإنسان يقرأ القرآن تعبدا لله، أما ما أقرأه إلا لحاجتي فقط، أقرأه ليزوج فيزوج ما قرأ القرآن مش كتاب، اقرأه تعبدا وارجو من الله.
أحسن الله إليكم. يقول أنا من سكان المنطقة الشرقية وداوم يوم السبت وأرجع إلى هناك يوم الثلاثاء، يعني من السبت إلى الثلاثاء أكون في الرياض ولا يجوز القصر والجمع؟
والله أنا الأحوط لك الاتماع، أنت مستقبل جامعة مستقل أربعة أيام كاملة ومسكن، فالذي أراه لك أن تتم.
أحسن الله إليكم. يقول بما توصي مسلما يكذب وهو يعلم في نفسه أنه يكذب لغرض ما؟
والله الكذب من كبائر الذنوب، ومن أخلاق المنافقين. الحديث في بيت الأسر بالنبي رأى من يعذب قال الرجل يكذب الكذبة تصل تبلغ الآفاف ويل لمن يكذب ويحذب ويضحك القوم. فالكذب خاصة ذميمة رذيلة لأن وأعظم الكذب أن تكذب على الإنسان تفتري عليه ما لم يقل تفتري عليه مواقف سيئة ترميه بالبهتان تحديث له ضرر وتسلط العدو عليه ما يجوز.
أحسن الله يقول يوجد قريبة لي وهي مصابة بالوسواس فكيف أجعلها تبتعد عن هذا مع أنها تحافظ على الصلوات ولكنها إذا جاءت تتوضأ تطيل الوضوء.
الوسواس أمر حقيقة خطير وإذا تأملت حاله هل تلحقه بالجنون لأن بعضهم يوسوس في وضوئه وسوسة تخرجه عن أداء الفريضة ربما يبقى في دورة المياه ساعة. بعضهن بعض النساء تقول عجزت أن أصلي إذا أردت أن أكبر هل كبرت أم كبرت هذه بلا الشيطان إذا تمكن من إنسان أن أفسد على دينه ودنياه واجب نصيحته بأن هذه الوساوس ضرر وبلاء تبتعد عنه.
أحسن الله يقول ما هي الطريقة الشرعية لتداوي من العين؟
إذا علمت عين العائن فإن كان ذا مروءة وديانة اغتسل واخذت غسله وتوضأت وغسلت بيت منه كما أمر النبي بذلك لأن هذا هو الذي بإذن الله يعالج. ولكن ذكر من ذكر الله والتعوذ المعوذات يقول والله أحد دائما كل إنسان يعني ينام على وضوء وعلى ورد ويستيقظ على ورد هذا مما يحيي توفيق الله. لكن إذا أصبت بالعين وعلمت عين العائن فالواجب علي أن يتقي الله. النبي قال بما يكتب أحدكم خلقه صلى الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ إذا فاتتني صلاة الظهر مع الجماعة وحان وقت صلاة العصر ولم أصلي الظهر بعد فهل أصلي العصر بنية الظهر أم ماذا؟
إذا رأيت يصلي العصر صلي معهم العصر حتى ذلك الجماعة ثم صلي الظهر بعد.
أحسن الله إليكم. يقول ماذا على شخص قدر الله عليه بحادث وأدى هذا الحادث إلى وفاة والدته مع العلم أنه كان متهورا في القيادة ولكن الطريق في حفر الياد ولم يعني بهذه ولا توجد منار في ذلك الطريق؟
ما دام متهور بالقيادة دل على أن ما بال بالقيادة ولا اهتم بها عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن موت أمه لأن بحقيقة هو مخطئ هو مخ بلاش كان مخ وإن كان يقول ما قصدي قتل أمي لكن التهور في القيادة وعدم الرفرف هذه مصيبة. كثير من الأحداث من الشوارع الرئيسة نجد أحيانا في صلاة الفجر وغيره سيارات صادمة تصدم في كباري وفي الصفة وفي أعمدة الكهرباء كل هذا في التهور الزائد الذي لا مبرر له ولا سبب يقتضيه.
أحسن يقول هل السنة في صلاة القدوم سماحة الشيخ أن يصليها المسافر إذا عاد إلى بلده أم يصليها إذا وصل إلى بلده وإذا عاد إلى
بلده؟
يقول صلاة القدوم هل السنة أن يصليها المسافر يبدو يقصد إلى بلده الأصلي أم إذا وصل إلى هنا كان فارسا؟
والله النبي كان إذا قدم سفر أتى المسجد وصلى ركعتين ثم جلس عند الصحابة.
يقول سماحة الشيخ صليت أحد الصلوات ولم أكن أعلم بالقبلة وتبين لي فيما بعد أني صليتها على غير قبلة فماذا أفعل؟
إن كنت في المدينة فلا عذر المدينة ما في عذر الطرق المساجد المنائم مع أن الآن الجوال فيه ما يحجز القبلة ما أبي أظن في عذر الآن العذر غير ممكن لأن نحن أتى الجوال في خدمات خدمته ما يحدد القبلة في العالم كله وما عم بيبعد الذين في داخل المدن لا عذر لهم المنائم موجودة الحارب مسائل موجودة ما لها العذر بها معروف في الرياض قبلتنا مغرب الشمس ما شيء معروف عندها ما فيش كان فما أظن هذا يخفق يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. الشيخ يقول أنا شاعر قلقل وهل يجوز لي أن أخذ أجرة على الحفلات؟
أنا
شاعر قلقل
والله يا إخواني يعني كونك بتأخذ مكسبك من هذه الأشياء الكاملة. كلامك طيب ما به يعني مجون ولا سب ولا انتقاد ولا عيب لأحد، خال من جميع العيوب، فهذا أقل ما يكون أنه من باب المباح وإن كان ترك أولى. أما إن كان الشعر لتقول القلقة فيها مثلا سب وشتم وفخر وطعن بالناس، هذا مكسب مجون.
صلى الله عليه يقول: ما حكم صلاة أكثر من جماعة في مكان واحد؟
الله إن أمكن الاجتماع. حديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل، وما كان أكثر وحب إلى الله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أو تجوز الصلاة وملابس فيها دم دون علم مني؟
إذا صليت ولم تشعر بالدم إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاتك صحيحة، أما لو رأيتها في أثناء الصلاة فإما أن تخلع ذلك الثوب وتستلمها بعدما تغير ثوبك.
أحسن عليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يحلق شعره قبل تحلله من الإحرام؟
إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، إذا وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى وأتى يوم العيد، له أن يحلق رأسه وأن يرمي ويحلق، وإن قدم الحلق أجزأ وإن جعل الحلق بعد الرمي فهو
أحسن عليكم. يقول: طبعا بعض الإخوة يسأل 4 أو 5 أسئلة في ورقة واحدة ونريد في المجال لأكبر عدد من السائلين. يقول: هل المسرحيات والمشاهد المضحكة هذه تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يكذب ليضحك الناس؟
والله يا إخواني المسارع الأشياء شكلها أصبحت عند الناس يعني لها شأن، لكن المشكلة أن فيها إلهاء القلوب وإشغالها عن الخير وصد الأمة عما هي بأمس حاجة إليه من تقدم بالعلم وتقدم الصناعي والتفكير فيما يسعد الأمة وينفعها. أما إن اشتغلنا بالمسرحيات ولهونا بها أصبحنا ما بين مسرح سينمائي ومسرح غنائي وترددنا بأشياء، هذه أمور نتائجها أن تجعل المجتمع تصبغ المجتمع صبغة غير شرعية، تجعل الصبغة لهوا ولعب، واللهو واللعب والانغماس الشديد فيه يشغل الناس عما هم فيه بأمس الحاجة إليه. الناس بحاجة إلى علم وإلى إنتاج وإلى تفكير نافع. أما هذه الأمور فإني أخشى إطالة الزمن المستمر مسؤوليها أن تغير منهج حياتهم تسبقهم بصبغة غير شرعية. أسأل الله أن يوفق الجميع.
سماحة الشيخ يقول: نحن مجموعة من الطلاب قد عملنا جمعية لأخذ مكافأتنا مبلغ بقيمة 300 ريال لكل شهر وعددنا 10، وهكذا نتداول المبلغ بيننا، فما حكم هذا العمل؟
ما في شيء، لأن كل واحد يأخذ قدر مده. أنتم 10 الآن، أخذ الواحد مثل 3، ثم الشخص الثاني مثل 3، وهكذا، لأن مجموعة مخوتهم الجميع كل دفع أخذ بمقدار ما دفع.
صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها 4 أشكال، السؤال: ما هو أفضلها؟
قال بشير بن سعد: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم وكيف نصلي، كيف علمنا كيف نسلم عليه، او علمنا كيف السلام عليه، فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلوات الإبراهيمية هي أكمل الصلاة وأفضلها بتعليم النبي لها الصحابة.
أحسن الله إليكم. يقول: من السنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، فماذا يفعل من فاتته هذه النافلة؟
يقضيها بالظهر. حديث أم سلمة: من حافظ، لأن النبي كان يقول: من حافظ على 12 كل يوم يعني حرمه الله على النار. وذكر ابن أربعا قبل الظهر في حديث أم حبيبة: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له قصر في الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب زكاة الفطر من نوعية الطعام الذي يأكله الصائم أم تجب في قوت البلد عامة؟ فمثلا إذا كان الإنسان يأكل من الأرض بسبب المرض فهل يجب عليه أن يزكي هذه النوعية؟
هي يقول أبو سعيد: أمرنا رسول الله أن نخرج أو كنا نخرج زمن رسول صاع من طعام، كنا نخرج زمن رسول الله صاع من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والأقطة والزبيب، لأنه إذ ذاك ما كان عندهم بر، البر في المدينة قليل جدا. ولهذا الصحيح ما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمرة الحنطة، قال معاوية: أرى مدين من هذه من شمس سمراء الشام تعدل صاعا من الشعير والتمر. فالواجب قوت البلد، إن أخرج رزا تمرا حنطة شعيرا ونحو ذلك كله مجزي.
أحسن الله. يقول: ما حكم لعب الورقة البلوت إذا كان مقدم على الكلام ومقدم على الكلام للناس؟
هو بعضهم يقول لعب البلوت يشغلنا عن النميمة والغيبة والأخذ بأطراف الأحاديث الرفيعة، لكن المشكلة أن لعب البلوت إذا كان بعوض مشكلة بتحريف بدون عوض، مشكلته أنه إذا تمكن من قلب الإنسان أصبح لا يستطيع أن يخير عنه، لا يستطيع حتى يقرن بعضهم، ربما يأتي أحد في الليل يتكلم احضر لي ألعب معه، ما يمكن يصبح عنه. هي بلى، هي بلى. مالك بن أنس يمنعها حتى بلا عوض، ويستدل بقول جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن يخرج منك الإنسان الأشياء التي ما يكون لها تعلق بالقلب من أمور يمكن إتيانها، من سباقة، من سباحة، من عدو، من أشياء يمكن، ألعاب يمكن، قوى يمكن أهوى منها، لأن هذه مشكلتها أن إذا تمكنت من الإنسان تعذر عليه التخلص منها. مثلا الشطرنج مسمى بمائلة الأغنياء والأثرياء والكبرى كما يقولون، أو الملوك كما يقولون فيها. الشطرنج هذا لعب ولا شك انه يعني يعطي ذكاء ويعطي وهو علامة الذكاء، لكن مصيبته انه اذا تمكن من انسان جعله يضحي بماله بسبيل، فهي اشياء ما يمكن السيطرة عليها لانها يعني تمكن من القلب. لهذا قال الله: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فتشغل عن ذكر الله، تلهي القلب، تعلق القلب بها، وتلهي عن كل خير. نسأل الله التوفيق للجميع.
أسألكم سماحة الشيخ، يقول: هل لبس الثوب أو هل الثوب من الملابس العربية أم سنة ربانية؟
اللبس في عهد رسول الله، تعلم في عهد رسول الله كانت أموره قليلة، كانوا يعيشون شرف العيش، كانوا إما أن يلبسوا إزار الإزر، الثوب هو فقط ثوب واحد، إن كان قليل صغيرا جعلوه من إزار فقط ويصبح الجزء الأعلى من البدن مكشوف، وإن كان الثوب واسعا جعلوه ثوبا عاما للبدن كله. وأمرهم النبي أن يضعوا لما رأوا كذا أن يشبكوا له بشيء حتى لا يرى إنسان عورته. ثم لما وسع الله الأمر قال عمر رضي الله عنه: أوسع الله ووسعوا، صلى رجل في قميص ورداء في قبة إلى آخره. فإذا كان الإنسان عنده يعني أكثر من ثوبين فهو أفضل. والنبي قال لما سأل الصحابة قال: أول كل ثوب، يعني ما كان عنده في زمانه تعد ملابس. عائشة تقول: إن ثوبها تلبسه تحير فيه وتضطجع مع رسول الله، فإذا انقضى حيضها غسلت تلك البقعة وهو ثوبها الوحيد. ما كان عندهم شيء، ما كانت عندهم ملابس، لكن لما أوسع الله ويسر الله فالصلاة في الثوبين أكمل. والعرب كانوا يلبسون الإزار هذا على أحوالهم، والقميص يلبسه الأغنياء منهم، ما كان عندهم إلا من مسّ أموره فهو الذي يملك القميص.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نستأذنكم في أن نتوقف عند هذا الحد من طرح الأسئلة إذا حان وقت إقامة الصلاة. شافين لكم بختام هذا اللقاء إجابتكم دعوة الجامعة وإتيانكم للقاء طلاب جامعة السعود، جزاكم الله خيرا.
ولعل اللقاء يتكرر إن شاء الله. إخوان، نسأل الله التوفيق والهداية لما يحب الله ويرضى. الحمد لله.